في نهاية الدرس المنصرم وصلنا إلى النقطة الرابعة والأخيرة من النقاط التي النقطة الخامسة عفوا والأخيرة من النقاط التي تتصل بالتفسير التفسير القرآني بالقرآن، وهذه النقطة هي حول ضوابط وشروط هذا النوع من التفسير. وقلنا إن كل جهد في تفسير القرآن بالقرآن يرمي إلى استيضاح دلالة آية من كتاب الله، بحيث يلجأ المفسر إلى الآية الأخرى ليرفع الغموض عن الآية الأولى لكون الآية الأولى متشابهة أو مجملة، أو ليخصص العموم الموجود في الآية الأولى، أو يسلط الضوء على بعد وعمق من أعماقها. هذا كله يندرج في نطاق التفسير المشروع، من تفسير القرآن بالقرآن المشروع. لكن المحظور إنما يبدأ عندما يحاول الإنسان أن يعمل على ما أسميناه بضرب القرآن بالقرآن، وقلنا إن هذا المعنى مرفوض، حيث يتضمن الكثير من الشطط، إذا صح التعبير، من التكلف، من ربط آية بآية أخرى، مع أنه لا رابط موضوعيا بين الآيتين، فيتكلف الإنسان وصولا إلى غاية معينة لربط آية بآية ليستنتج نتيجة، مع أن الآيتين لا رابط من الناحية الموضوعية بينهما. وقلت أنه قد ورد في بعض الأحاديث نهي عن ضرب القرآن بالقرآن، إلا أن هذا الحديث لابد أن نتوقف عنده مليا، وهل يصح الاستشهاد به لما قلناه، أم أنه يراد منه الإشارة إلى معنى آخر؟ ولهذا طرحنا الحديث، وهو حديث مروي من طرق الشيعة، رواه الكليني في الكافي، رواه الشيخ الصدوق في ثواب الأعمال، رواه العياشي في تفسيره، وهو من حيث السند يمكن القول يعني باعتباره، استنادا إلى أنه مروي في يعني بأسانيد بمصادر متعددة، في مصادر متعددة أجمع عليه يعني على رواية هذا المعنى السنة والشيعة، وإن كان الشيعة رووه عن أبي جعفر الباقر والسنة رووه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الراوي الوحيد وهو القاسم بن سليمان الذي لم يرد فيه توثيق صريح هو شخص معروف وليس مجهولا، وقد ترجم له الرجاليون، وثمة اتجاه قريب في توثيق الأعلام والمشاهير من الرواة الذين لا يرد فيهم طعن، هذا اتجاه في علم الرجال مطروح وهو قريب إلى الصواب. إذا كان هناك شخص مشهور جدا وصاحب كتب ومؤلفات ويترجم له الرجاليون دون أن يشيروا إلى طعن فيه، فهذا ربما يؤشر إلى على وثاقته وجلالته، وأنهم لم ينصوا على ذلك مثلا لوضوح الأمر ولبداهته. عموما هذا يبحث في محله في علم الرجال. أقول استنادا إلى بعض هذه الشواهد، إلى هذه الشواهد قاطبة، كان يمكن القول بأن هذه الرواية صحيحة من حيث السند، أنه لا يضرب القرآن بعضه بالبعض الآخر، وكما قلت مروية من طرق السنة، ففي الحديث عن رسول الله لا تضرب كتاب الله بعضه ببعض. وإذا اتضح الحديث عن سند الرواية نأتي إلى دلالتها، ما المقصود بلا تضرب كتاب الله بعضه بالبعض الآخر؟ في الحقيقة يوجد عدة اتجاهات، أنا سأستعرض كلمات جمع من العلماء مبتدئا بكلام الشيخ الصدوق نقلا عن أستاذه الشيخ محمد بن الحسن بن الوليد، ولعله أول شرح وصلنا لهذا الحديث هو شرح أستاذ الشيخ الصدوق. هذا أستاذ الشيخ الصدوق محمد بن الحسن بن الوليد أحد أعلام الشيعة في زمانه، وكان الشيخ الصدوق متبعا له في الكثير من الأمور لدرجة أنه يقول أن فلان لا يروي عنه أستاذي فأنا لا أروي عنه، لا يروي عنه أستاذي، ونقل عنه بعض الآراء منها ما يتصل بالشهادة الثالثة ونقلها عن أستاذه ابن الوليد وتبناها، فكان مجلا ومحترما لهذا الأستاذ. ماذا يقول ابن الوليد في تفسير ضرب القرآن بالقرآن؟ يقول هو أن تجيب الرجل في تفسير آية بتفسير آية أخرى، يسألك عن آية فتجيبه بتفسير آية أخرى. هذا كلام ابن الوليد. طبعا سيكون لي تعليق على كل هذه الآراء. يبرز لدينا رأي آخر طرحه بعض العلماء، وهو حمل الحديث على ظاهره، ضرب القرآن بالقرآن يعني تأخذ بعضا، مثلا القرآن مجزأ إلى أجزاء، ضرب المادي الحسي، تأخذ هذا الجزء أو هذه النسخة من المصحف وتضربها بالنسخة الأخرى، هذا هو ضرب القرآن بالقرآن. هذا رأي موجود نقله المازندراني في شرح أصول الكافي، نقله المجلسي أيضا في مرآة العقول، أن المقصود بالضرب هو الضرب الحسي المعهود المعروف. يعني الاتجاه الثالث في هذا المقام هو الذي يقول أن المراد بضرب القرآن بالقرآن هو استعمال الرأي الخاص يعني في قضايا تفسير القرآن، في بيان المجمل والمؤول والمطلق والعام والمتشابه والمجاز، بحيث يجمع بينها كما يقول المازندراني بين هذه الآيات برأيه مستعملا اعتبارات خيالية واختراعات وهمية، ويستنبط منها أحكاما يعمل بها ويفتي بها من غير أن يكون له مستند صحيح. إذن هذا رأي يطرحه، وهذا الرأي فيما يبدو أيضا يميل إليه الفيض الكاشاني. لأنقل لكم كلام المازندراني، الشيخ المازندراني هو من الشراح الأساسيين لأصول الكافي، وشرحه مطبوع وشرح قيم. يقول المازندراني بخدمتكم الآن، سنستعرض بقية الآراء ونقيم. يقول يحتمل وجهين ضرب القرآن بالقرآن. الأول أن يراد بالضرب المعنى المعروف، يعني المعنى الحسي كما قلت، ثم يعلق فإن كان من باب الاستخفاف، عم يضرب القرآن بالقرآن أو جزء من القرآن بجزء آخر استخفافا بالقرآن، فهو كفر جحود، وإلا فهو كفر النعمة وترك الأدب. إذا مش مستخف لكن هيك يعني مش استخفافا، مرة واحد يستحقر القرآن ويستخفه، هذا يكون كفر والعياذ بالله، قد يخرج عن الملة، ومرة لا هكذا استهتارا مو أنه مستخف، فهذا يكون من كفر النعمة ومن سوء الأدب. الثاني، المعنى الثاني عنده عند المازندراني، أن يستعمل الرأي في المجمل والمؤول والمطلق والعام والمجاز والمتشابه وغيرها من المعضلات، ويجمع بينها، أن يستعمل الرأي ويجمع بينها باعتبارات خيالية واختراعات وهمية، ويستنبط منها أحكاما يعمل بها ويفتي بها من غير أن يكون له مستند صحيح. ويقول الفيض الكاشاني، لعل المراد بضرب بعضه ببعض تأويل بعض متشابهاته إلى بعض بمقتضى الهوى من دون سماع من أهله أو نور وهدى من الله سبحانه وتعالى. وبالإضافة إلى هذه الآراء ثمة رأي غريب ينقله العلامة المجلسي. العلامة المجلسي في مرآة العقول ينقل في تفسير الحديث رأيين. الأول أنه هذا الضرب الحسي، ضرب القرآن بالقرآن، هذا الضرب الحسي. والثاني، الرأي الثاني الذي ينقله العلامة المجلسي هو أن، إذن الرأي الثاني الذي ينقله العلامة المجلسي هو، وهو الرأي الغريب، أن المراد بضرب القرآن بالقرآن هو تفسير القرآن والجمع بين الآيات. هذا هو يقول. أفيد، طبعا هو ما عم يقول أنه يتبنى هذا الرأي، أفيد أن المراد، يعني بضرب القرآن بالقرآن، أن المراد تفسير القرآن والجمع بين آيه واستنباط الأحكام. طب ليش هذا ممنوع، هذا ضرب قرآن؟ يقول فإنه لا يعلم ذلك غير المعصوم. أنت إذا فسرت القرآن تكون تضرب القرآن بالقرآن، إذن من يفسر القرآن هم الذي يفسره المعصوم. ثم يقول ويحتمل أن يكون المراد المعنى الظاهر، يعني اللي هو المعنى الحسي كما قل. نصل إلى كلام أخير في هذا الباب وربما نستقربه كما سترون، وهو كلام السيد الخوئي رحمه الله. يقول معنى الرواية هو خلط القرآن، خلط القرآن بعضه ببعض، وعدم التمييز بين المحكم والمتشابه والعام والخاص، كخلط بعضه ببعض. والمراد من الكفر حينئذ هو معناه العام للخاص، يعني الكفر ليس بالمعنى الكفر المخرج عن الملة، بل المعنى العام. الكفر بمعناه العام يعني لا يراد منه خروج الإنسان عن الملة. أقول اتضح لكم أن هذه الآراء يمكن إرجاعها إلى ما يلي، إلى عدة اتجاهات. سأقيم هذه الاتجاهات. الأول حمل الضرب على المعنى المادي، أن يأخذ جزءا من القرآن، وهذا تفسير سطحي غريب لا ينبغي للعالم أن يلجأ أن يقول به، أنه غالبا هذا ما لا يقدم عليه إلا الذين يعني هم لا يلتفتون لهذا القرآن قاطبة. فهذا النوع من التفسير تفسير غريب وخلاف الظاهر باعتقادي. نعم، طيب خلينا نشوف الآن. جيد، فهذا إذن مرفوض، تفسير الضرب بالمعنى المادي هذا تفسير غير مناسب وغير موافق للظاهر. التفسير الثاني وهو الأكثر غرابة هو ما نقله المجلسي، أنه يراد منه تفسير القرآن، الضرب هو تفسير القرآن وتفسير آيه بآيه، استنباط الأحكام منه بتفسير آية بآية. هذا أشد غرابة إذا لم نقل إنه مقطوع البطلان. أساسا هذا لا يسمى ضرب، إذا فسر القرآن هذا لا فسر آيات القرآن جمع بينها، هذا لا يسمى ضربا للقرآن بالقرآن، هذا لا يسمى ضرب، هذا يسمى ضرب. إذا واحد أنت سمعت حديث عن النبي فأخذت تتأمل وتتدبر فيه وأعطيته تفسيرا يقال ضربته، يقال تأملت فيه، فهذا لا يسمى ضرب أساسا، يعني كلمة ضرب لا تساعد على مثل هذا المعنى كما لا يخفى عليكم. إذن هذا مرفوض. أما سائر الآراء فأنا باعتقادي يمكن إرجاعها إلى شيء واحد، وهو أن ضرب القرآن بالقرآن هو عبارة أخرى عن ربط الآيات بالآيات بطريقة عشوائية غير موضوعية لا تساعد عليها يعني الحكمة، ولا يساعد عليها المنطق، ولا يساعد عليها الدليل. ربط الآيات بطريقة عشوائية غير منتظمة بحيث تخل سلبية، ما مش نسميها سلبية، بحيث تخل بمنازل الآيات وتراتبيتها. فمثلا أحيانا يكون الآيات كما ذكرنا في التدرج لها منازل، هل الآية نزلت في المرحلة الأولى؟ هل الآية نزلت في المرحلة الثانية؟ يأتي هو ويعكس الأمر، يتلاعب، يضرب هذه الآية بتلك الآية ليبطل المعنى الحقيقي المستفاد من الآية الشريفة. وغالبا ما يلجأ إلى هذا الأمر أهل الأهواء. طبعا هذا يؤدي إلى نتائج عكسية تماما، هذا يؤدي إلى نتائج عكسية، هذا يؤدي إلى جعل الناسخ منسوخ وإلى جعل الحرام محللا، هذا معنى ضرب القرآن بالقرآن، يؤدي إلى نتائج عكسية. يعني بالتالي هو يكون على النقيض من تفسير القرآن بالقرآن، هو الطريقة المناقضة المنافية تماما لتفسير القرآن بالقرآن. وهذا المعنى الذي أقول هو الذي نرجحه دلت عليه بعض الروايات أيضا، فإن بعض الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستفاد منها هذا المعنى. التفتوا إلى الرواية، يقول: سمع رسول الله صلى الله عليه وآله قوما يتدارؤون في القرآن، التدارؤ بمعنى التدافع التضارب، فقال: إنما هلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض، وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا. فأنتوا في التفسير بك تشوفوا الآية الثانية تصدق الآية الأولى، مش تبطل الآية الأولى، تصدقها، تمم مفادها، تذكر عمق من أعماقها، تكمل السورة، لأنه تضرب بالآية الثانية الآية الأولى. فلا تكذبوا بعضه ببعض. فهذا الحديث واضح الدلالة أنه دعا إلى تفسير القرآن بعضه بالبعض، لأن القرآن يصدق بعضه بعض، ونهى في نفس الحديث عن أن يضرب القرآن بعضه بالبعض. هذا شو بيأكد؟ أننا أمام طريقتين، إحداهما منهي عنها وهي ضرب القرآن بالقرآن، والثاني مأمورين بها وهي تفسير القرآن بالقرآن، وأن القرآن يصدق بعضه البعض الآخر. إذن هذا على النقيض، ضرب القرآن بالقرآن على النقيض تماما من تفسير القرآن بالقرآن. فإذا كان ضرب القرآن بالقرآن هو محاولة تمويهية يتلاعب فيها المفسر بدلالة الآية مستفيدا من شبهها بآية أخرى ليصل إلى نتيجة مغايرة لما يريده الحق سبحانه وتعالى، إذا كان هذا ضرب القرآن يهدف إلى هذا المعنى، فإن تفسير القرآن بالقرآن هو التفسير الذي يجعل الآيات متكاملة مترابطة منتظمة، يكمل بعضها البعض الآخر بما يجلي السورة بشكل عام. إن ضرب القرآن بالقرآن يعتمده أهل الزيغ تماما كما جاء في قضية المتشابه، الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ولذلك ورد عن الإمام علي عليه السلام أنه قال: كم من ضلالة زخرفت بآية من كتاب الله. من أروع الكلمات للإمام علي، يقول: كم من ضلال بدعة صاحبها شو بيعمل؟ هو عم يهدم دين الله، لكن حاطت أرمى عامي تقود عمله، هو أنه آية قرآنية هو يسير على أساس ضلالة وعلى تحت راية منحرفة، لكن يتمسك بآية. وأكثر الضلالات التي انطلقت في تاريخنا الإسلامي وإلى يومك هذا كان أصحابها يتمسكون ويتشبثون بآية من كتاب الله. حتى الذين كفروا علي بن أبي طالب عليه السلام من الخوارج تمسكوا بآية: إن الحكم إلا لله وليس لك يا علي، إذا كفرت فتب إلى الله سبحانه وتعالى. ضلالة تزخرف بآية. الذين يضربون القرآن بالقرآن هم من هذا الصنف، الذين يعني يحملون فكرا منحرفا يريدون أن يصلوا إلى غايات، لا يريد أن يصل إلى حقيقة روح القرآن، يريد أن يجد مخرجا ليتلاعب عن القرآن، ليتفلت من ظواهر القرآن، كما هو الحال في أصحاب التأويل والباطنية. أصحاب التأويل، المدرسة التأويلية التي حولت القرآن إلى رموز دون أن يؤخذ بظاهره في الصلاة في الصوم في الحج في المحرمات، كانت أحيانا تتناعب بهذا المعنى، تضرب القرآن بالقرآن. لاحظوا معي، ارجعوا إلى تراث المدرسة الباطنية التأويلية، هي تفسر، تزعم أنها تفسر القرآن بالقرآن، والحال أن هذا من ضرب القرآن بالقرآن، من التلاعب. إذن نحن أمام منهجين، وعلينا أن نعي هذه الحقيقة. هذا هو المراد والأقرب في تفسير ضرب القرآن بالقرآن. وبالتالي يصح ما استنتجناه وما قلناه في بدء الكلام من أن تفسير القرآن بالقرآن له شرط أساسي وضابط أساسي، وهو أن لا يوصل الإنسان إلى حد التلاعب وإلى حد أن يضرب القرآن بالقرآن. عليه أن نميز بين هذين الأمرين. هذا النقطة الخامسة بحديثنا. النقطة الأخيرة التي أريد أن أذكرها الآن هي أن تفسير القرآن بالقرآن لا يلغي شرعية التفاسير الأخرى. توضيح ذلك، أن كل ما تقدم من حديث عن تفسير القرآن بالقرآن يؤكد أهمية هذا التفسير، هذه الطريقة، هذا المنهج في التفسير، ويؤكد على لزوم اتباع هذا المنهج، لأننا قلنا لسنا في رخصة من أمرنا، نحن ملزمون باعتماد هذا النحو وهذا المنهج من التفسير، أعني تفسير القرآن بالقرآن. ولكن هذا لا يمنع من أننا إذا لم نجد ما يضيء على هذه الآية من كتاب الله أن نرجع إلى شكل آخر من أشكال التفسير، وذلك من خلال التدبر في هذه الآية المباركة. يعني ما ورد هنا من تفسير القرآن بالقرآن لا يريد أن يقول أنه أشكال التفسير الأخرى عندما تخطون هذه الخطوة ولا تصلون مثلا إلى نتيجة، يعني أي خطوة، خطوة تفسير القرآن بالقرآن، لا يعني ذلك أن أشكال التفسير الأخرى ومنها التفسير بالمأثور مثلا ليس مشروعا. هذا مثبت وليس ناف. هذا النوع من التفسير هو عندما نقول أن تفسير القرآن بالقرآن مطلوب، هذا صحيح، لكن هذا لا يعني حصرية التفسير بهذا النحو على طريقة ما يقوله البعض من أنه حسبنا كتاب الله وبالتالي لا نأخذ بأي مرجعية أخرى لا من السنة ولا من غيرها. ما تقدم من أدلة لا يستلزم إلى هذه، لا يوصلنا إلى هذه النتيجة. فنحن في الوقت الذي نصر على ضرورة اعتماد هذا المنهج، لكن نقول في حال لم نصل إلى نتيجة، كما لو كانت الآية لا وجود لما يسلط الضوء عليها في آية أخرى، فهذا لا يمنع من أن نتدبر، من أن نرجع قبل أيضا إلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو عن الأئمة من أهل البيت عليهم السلام. أخيرا أريد أن أشير إلى نقطة في هذا البحث، وهي علاقة هذه الطريقة في التفسير بما يسمى التفسير الموضوعي. هل من علاقة بين تفسير القرآن بالقرآن وبين التفسير الموضوعي؟ الجواب بالإجاب، طبعا العلاقة وطيدة ووثيقة بين هذين النحوين من التفسير. وإذا أردنا أن نستخدم المصطلحات المنطقية أو الأصولية فنقول إن العلاقة بين هذين النوعين من التفسير هي علاقة العموم والخصوص المطلق. فكل تفسير موضوعي لكتاب الله هو من تفسير القرآن بالقرآن. كل تفسير موضوعي، على ماذا يعتمد المفسر في تفسيره الموضوعي؟ يعتمد على القرآن. إذن من أبرز مصاديق تفسير القرآن في القرآن هو التفسير الموضوعي. كل تفسير موضوعي نمارسه للقرآن هو يندرج تحت هذه القاعدة، قاعدة أو هذه الطريقة، طريقة تفسير القرآن بالقرآن. لكن هل إن كل تفسير للقرآن بالقرآن يفترض أن يكون تفسيرا موضوعيا؟ الجواب كلا. أحيانا كثيرة قد نحتاج أن نفسر آية في القرآن فنرجع إلى آية أخرى مع عدم كون التفسير موضوعي، لأننا بصدد بيان مفردة وليس بصدد بيان موضوع متكامل. مثل ما لاحظت بالأمس مثلا ورد عن بعض الأئمة عليهم السلام تفسير مثلا الأيدي، أنه ما المقصود بالأيدي؟ الإمام استخدم هذه الطريقة، طريقة تفسير القرآن بالقرآن، فلجأ إلى آية أخرى ليبين أن المقصود باليد ليس الجارحة الحسية بل القوة. ولكن هذا ما بنسميه تفسير موضوعي، لأنه ما عم نعمل، مش عم نبين موضوع، عم نبين لفظة مفردة. فإذا كل تفسير موضوعي هو من تفسير القرآن بالقرآن، ولكن ليس كل تفسير للقرآن بالقرآن فهو مما ينطبق عليه أنه تفسير موضوعي. ولذلك النسبة كما يقال في اصطلاح المناطق هي النسبة والعموم والخصوص المطلق بناء على الشرح الذي ذكرته. وبهذا نصل إلى ختام هذا الحديث عن قضية تفسير القرآن بالقرآن. لنا معكم بعون الله تعالى في الأسبوع القادم إطلالة على موضوع آخر، والله الموفق، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.